الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة من حيث التبويب، وشرعنا أو بدأنا بالخطوة الأولى في بيان ما جاء في البسملة، باعتبار أنها أول آية من آيات سورة الفاتحة كما سيأتي بيانه وتقريره. وذكرنا أن البسملة معناها هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أسلوب النحت كما هو معلوم. والنحت قلنا هو جمع أوائل الكلمات وضمها في كلمة واحدة كالحوقلة، معناها لا حول ولا قوة إلا بالله، والحي على بمعنى حي على الصلاة، وغير ذلك من يعني ذكرنا أمثلة في باب النحت. والمباحث التي سنتطرق إليها في بيان ما جاء في البسملة هي ثلاثة، فنتدارس سويا في معنى البسملة، وثانيا نبحث في إجابة عن سؤال مهم، ألا وهو هل هي من القرآن، وثالثا نتحدث عن فضلها وما جاء في الترغيب في النطق بها والحرص على ذكر الله تعالى بها. فنبدأ أولا ببيان معنى البسملة، ما معنى قولك بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سئلت ما معنى الباء في قوله أو في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الباء يسميها العلماء باء الاستعانة وباء المصاحبة. ما معنى قولهم هذا؟ باء الاستعانة بمعنى أنك إذا أردت أن تستعين بشيء أتيت بالباء، كما تقول كتبت بالقلم، أي كتبت مستعينا بالقلم. ومثلا حفرت الأرض بالقدوم، أي حفرت الأرض لكن مستعينا بالقدوم. فهذا معنى قولهم الباء باء الاستعانة، فكأنك تقول أستعين بالله أو أستعين بسم الله. وأيضا هي تفيد المصاحبة، والمصاحبة بمعنى مع. فمثلا لما الله عز وجل يقول ادخلوها بسلام، أي ادخلوها مع السلام، ادخلوها مع سلام. مثلا ذهب بأوله وآخره، أي ذهب مع أوله وآخره. فأنت تقول بسم الله أستعين بالله، ولكن أبقى مصاحبا لهذا الاسم الكريم، أي لا ينفك عني. لاحظ لما تقول بسم الله كأنك تقول يا رب إني أستعين باسمك وأصاحب اسمك، أي يبقى معي اسمك متبركا به. ونعلق هذا الباسم أي بماذا لها، أي بأي شيء لها علاقة. بسم الله ماذا؟ لو قلت مثلا بزيد ماذا؟ بزيد مررت بزيد. لكن بسم الله ماذا؟ بسم الله هنا العلماء يقدرون الفعل مؤخرا، والفعل يقدر بحسب المقام. مثلا إذا كنت تتوضأ فتقول بسم الله بالتقدير بسم الله أتوضأ، وإذا كنت تأكل قل بسم الله فتقول بسم الله ماذا؟ بسم الله آكل. وإذا كنت تريد أن تقرأ القرآن فتقول بسم الله بمعنى بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. إذن فالقارينة التي تدل على ذلك الفعل الذي أخرناه وحذفناه، القارينة يدل عليها الحال، يدل عليها المقام، وليس بالضرورة أن يدل عليها شيء مذكور. أحيانا يدل على الشيء المقام وإن لم يذكر. لماذا؟ لوضوحه، لوضوحه جدا. فمثلا كلا إذا بلغت الحلقوم، شو الذي بلغت الحلقوم؟ كلكم تقولون هي الروح، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هذا الشيء الذي أنزله الله في ليلة القدر؟ كلكم تقولون هو القرآن. وهل ذكر الله القرآن حتى تقول هو القرآن؟ تقول المقام واضح جدا فلا داعي لذكره. كذلك هنا فعلك هو الذي يدل عن الفعل الذي نعلق به بسم الله. بسم الله أقرأ، بسم الله أتوضأ، بسم الله أكتب، بسم الله أذبح. إنسان عندما يريد أن يذبح ماذا يقول؟ بسم الله. شو معناه؟ بسم الله أذبح. وهكذا. وزيادة على أنها تفيد الاستعانة والمصاحبة، فهي تفيد أيضا، لأن الاستعانة والمصاحبة تدلان على توكل. لما أنت تستعين بالله وتسأل الله أن يجعل اسمه يصاحبك، فهذا معنى التوكل. فهي تدل أيضا على شيء مهم وهو الإخلاص. كيف هذا؟ كيف تدل كلمة بسم الله على الإخلاص؟ لأنك إذا أخرت الفعل، يقول العلماء تأخير الفعل يدل على الحصر. سيأتي معنا أيضا هذا في تفسير قوله عز وجل إياك نعبد، ما قالش نعبدك، قال إياك نعبد. كذلك هنا بسم الله أقرأ، بسم الله أذبح، بسم الله أكتب، بسم الله أتوضأ. فتقدر فعلا يدل عليه المقام ويدل على كل ذلك يدل على الاستعانة والمصاحبة زد وعلى الإخلاص، لأن قلنا تقديم الجار والمجرور هذا بسم الله يدل على الحصر. كأنك تقول أتوضأ بسم الله لا بسم غيره، وأقرأ بسم الله لا بسم غيره، وأذبح بسم الله لا بسم غيره. فلذلك العلماء يقولون إن البسملة تدل على مقامات عظيمة من توحيد الله تبارك وتعالى، تدل على الاستعانة به، تدل على مصاحبته والتوكل عليه، وتدل على إخلاص العبادة له. هذا معنى بسم. الباء تفيد المصاحبة والاستعانة وتدل بتقديم الفعل على الإخلاص. أما كلمة اسم، فكلمة اسم بسم الله، فاشتقت هذه الكلمة إما من الوسم أو من السمو، هكذا يذهب بعض أهل العلم إلى القول الأول وهم الكوفيون رحمهم الله تعالى. طبعا هذه المسائل اللغوية، مسائل لغوية، إذا كان في هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، مثلا أهل البصرة وأهل الكوفة، تلاميذ سيبويه تلاميذ الكسائي رحمة الله على الجميع، إذا وجدت الخلاف فارجع إلى كتاب المفيد النافع هو الإنصاف في مسائل الخلاف للإمام ابن الأنباري رحمه الله، وذكر هذه المسألة بإسهاب، ذكر أدلة كل من الفريقين. فمنهم من قال مشتق من الوسم، والوسم في اللغة، حتى في اللغة يجوز تقول وسمك، في اللغة العربية الفصحى تقول اسمك ووسمك، مفهوم؟ إذا هذا لما يجي إنسان يقول لك وسمك وتقول وسمي فلان، وسمي يجوز لك، يجوز تقول اسمي فلان، هذه لغة ثابتة، لأن مشتقة قيل من الوسم، والوسم هو العلامة، مثل ما قال عز وجل عن قوم لوط عندما أرسل عليهم الحجارة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة قيل إنها تلك الحجارة كانت معلمة عليها علامة، كل له نصيب من هذه الحجارة، مسومة عند ربك. ومنه قوله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقرئ مسومين، هناك قراءتان مسومين ومسومين، أما الذي يقرأ مسومين فهو يريد يفسرها على أن الملائكة نزلت بعمامات صخر، كما جاء ذلك في معجم الطبراني وغيره والسير، أن الملائكة نزلت معممة مسومة عليها علامة بعمامات صفر، وكان يتشبه بها من الصحابة؟ زبير بن العوام رضي الله تعالى وأرضاه. فمسومة بمعنى معلمة. والخيل المسومة شو هي؟ الخيل التي توضع عليها، يضع عليها سراج معين ويوضع على رأسها شيء معين، يعني تسوم بشيء وتزين علامة على ثراء صاحبها. ومن قرأ مسومين هنا صارت الملائكة هي التي تسوم، شوف مسومة الملائكة مزينة بعمامات صفر، ومسومة صارت هي التي تضع علامات، أين كانت تضع علامات على من تقتله من الكفرة؟ لأنه جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه وغيره أن الملائكة في ذلك اليوم في يوم بدر نزلت، ولكن كانت تقاتل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون أن يراهم أحد، ولكن صحابي سمع صرخة من خلفه أقبل حيزوم، فالتفت فإذا به يرى، هذا كلمة حيزوم اسم فارس على الملائكة، فعندما التفت رأى كافرا متلطخا بدمائه وعليه علامة في وجهه، عليه علامة في وجهه ضربة بالصوت من الملك، والملك إذا ضرب فلا لا هذا إذا وجده، فلبيان كرامة الله تعالى للصحابة، وإلا الملائكة كما قال ووصفهم الله عز وجل ذو مرة بمعنى ذو قوة، فكانوا يعلمون المشركين بعلامات تظهر على وجوههم، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر فقال صدقت، ذلك مدد السماء الثالثة، نزلت هذه الملائكة من السماء الثالثة. وهذا الحديث في صحيح مسلم الشاهد كله في بيان أن كلمة الوسم معنى علامة، فمثلا شخص اسمه زيد فهذا علامة عليه، لما أقول لك جاء زيد لا تفهم أن أحمد جاء، وعندما أقول جاء عمر لا تفهم أن بكر جاء، فهم فكل اسم علامة على صاحبه، وهذا قول الكوفيين كما ذكرت. أما البصريون رحمة الله عليهم قالوا إن كلمة الاسم مشتقة من السمو أي العلو، لأن الإنسان باسمه يعلو ويظهر، أنت تعرف الإنسان باسمه وكل مسمى تحت اسمه، حتى احنا مثلا نقول كل كتاب تعرفه من جراء اسمه، يعني هو مخبي المكتوب مبين تحت عنوانه، يدخل تحت عنوانه، وهذان مهم قولان لأهل العلم رحمة الله عليهم، فكل اسم من أسماء الله تعالى فهو علامة عليه، فهو علامة عليه، فمثلا الرحمن علامة على الله عز وجل بأنه ذو رحمة مبالغ بصيغة المبالغة كما سيأتي، القدير علامة على قدرة الله عز وجل، وهكذا. لذلك قالوا أسماء الله عز وجل كلها صفات له، أي تدل عليه سبحانه. طبعا هذا أمر خاص بما يمدحه الله عز وجل، خاص بالله، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت له اسما فاعلم أن اسمه دال على مسماه، فهو محمد بحق، فهو محمود بجميع الخصال وهو أكثر الناس حمدا لله، كذلك من أسمائه وصفاته أنه ينعت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك تدرك ضعف ما يقوله بعضهم أن من أسمائه طه، هذا لا معنى له ولم يقل به أحد من أهل العلم، لماذا اغتروا بقول عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ طه هذه مثل ألف لام ميم، طه مثل ألف لام ميم، فالذي ياسين مثلا قالوا هذا اسم أسماء الرسول عليه الصلاة، لا ياسين هذا من فواتح صور مثل ألف لام ميم طاسيمين وغيرها، فهذا لماذا؟ لأنه طه لا معنى لها، طه لا معنى لها، وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها لها معان تدل على صفاته صلى الله عليه وسلم، كذلك أسماء القرآن، قرآن يقرأ وفرقان يفرق بين الحق والباطل، كتاب مكتوب وغير ذلك من الأسماء، كل هذا في عندما تقول باسمي أنك تفهم ماذا تقول، باسم أي استعين مصاحبا ومخلصا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى. لكن إن قيل لنا أنت تقول أن الباء تفيد الاستعانة والمصاحبة، هل يستعان باسم الله ولا يستعان بالله؟ هذا الحق، الإنسان بماذا يستعين؟ يستعين بالله ولا يستعين باسم الله، فكيف تقول أو كيف يقول أهل العلم رحمة الله عليهم أن باسم الله أي أستعين باسم الله؟ فالجواب أنني أسألك أيضا، أنا كذلك ليلحق أن أسأل، ماذا فهمت من قول عز وجل واذكر اسم ربك، وماذا فهمت من قول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى؟ هل أنت تسبح الاسم ولا تسبح الله؟ الجواب أننا نسبح الله عز وجل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما امتثل الأمر ما قال سبحان اسم ربي، ماذا قال؟ سبحان ربي. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى أنه لما نزل عليه قوله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فاغفر لي، وما كان يقول سبحان اسمك، سبحان اسمك ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من قوله سبح اسم ربك أي أسبح ربي. فلماذا إذن، لماذا قال الله عز وجل سبح اسم ربك واذكر اسم ربك؟ هنا فائدة مهمة جدا وسر بديع يدلنا عليه شيخ الإسلام ابن القيم ومن قبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. نحن ندرك جيدا أننا أمرنا بذكر اسمه سبحانه وتسبيح اسمه سبحانه لسر، وهذا السر سيظهر إن شاء الله تعالى. الذكر الحقيقي، الذكر الحقيقي أين محله؟ محله القلب. هذا هو الإنسان أول شيء مطالب بذكر الله يذكره بقلبه قبل كل شيء، لأن الذكر ينافي النسيان، ينافي الغفلة. فالذي هو غافل عن الله عز وجل هذا لم يذكر الله. يعني لابد الإنسان قبل كل شيء أن يكون ذاكرا الله بقلبه. وهل الله عز وجل، هل المولى عز وجل مدح الذاكرين بالقلب فقط أم مدح أناسا آخرين؟ مدح الذاكرين له بالقلب وباللسان، لذلك كان الذكر القلب مع اللسان أعظم أنواع الذكر على الإطلاق. لو قال عز وجل سبح ربك ماذا تفهم؟ وسبح ربي بماذا؟ بالقلب. واذكر ربك وش تفهم؟ أذكر الله ربما بالقلب فقط. يعني الإنسان لو قال عز وجل له سبح ربك وسبحه بقلبه للتسبيح والتنزيه لما أخطأ، لكن الله عز وجل لما أراد منا شيئين، أراد الذكر القلبي زد والذكر باللسان، قال واذكر اسم ربك وسبح اسم ربك، أي نزه الله عز وجل ذاكرا اسمه، أي قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. لو قال لك سبح ربك كنت يمكنك أن تبقى هكذا جالسا وتتأمل ما يشرك الناس به ربهم، ما يفعله الناس في معصية لربهم، وأنت تسبح وتتأسف وتتحسر. لكن لما قال لك سبح اسم ربك دل على كأنه قال لك أيها العبد نزه الله ذاكرا اسم الله، أي سبحان ربي الأعلى، اذكر الله بقلبك زد ولسانك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سألت شيخ الإسلام قدس الله روحه ورحمة الله عليه قال عن ذلك لماذا قال الله عز وجل سبح اسم ربك، قال المعنى سبح ربك ناطقا باسمه، سبح ربك ناطقا باسمه متكلما به. هنا ابن القيم ماذا قال بعد ما ذكرنا هذه الفائدة البديعة وهذه ذكرها في بدائع الفوائد؟ قال وهذه فائدة تساوي رحلة، هذه فائدة تساوي رحلة لمن يعرف قدرها. أي قال لك يعني لو شقيت نفسك، لو تكلفت وسافرت من بلدك إلى دمشق حيث كان شيخ الإسلام لتسأل هذا السؤال، قال لك لجئت بفائدة عظيمة. يعني لما كانت رحلتك ذهبت هدرا وسدا ودون جدوى. هذا لمن يعرف قدره، لمن يريد أن يفهم مدلولات الكتاب والسنة. سبح اسم ربك واذكر اسم ربك، أي سبح ربك بقلبك ذاكرا اسمه، واذكر ربك بقلبك ذاكرا اسمه، وباسم ربك أي استعن بالله، لكن قل تخش بك هذا قاعدة هذا وتذبح قل بسم الله بقلبي، لا يعني استعن بالله وصاحب الله عز وجل لكن ذاكرا اسمه. من أين جئتم بهذا؟ من قوله بسم الله. إذن هذه لابد أن نفهم معناها. إذن أبدأ عملي سواء كان قراءة وضوءا ذبحا أو غير ذلك، أبدأ عملي هذا مستعينا بالله مصاحبا لله مخلصا لله ذاكرا اسمه. ولا شك أن بلاغة مثل هذه البلاغة التي جاء بها القرآن الكريم وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدها على في كلام غيرهم. هذا فيما يخص كلمة بسم الله. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم كلاهما اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى، ويتضمنان صفتين من صفات الله العلى وهي الرحمة. إذن تقول هما اسمان يدلان على الرحمة لكن بصيغة المبالغة، مبالغة يعني شيء زائد، دائما المبالغة شيء زائد. حتى أنت تقول إنسانك تبالغ في الكلام، شو معناه؟ يعني تزيد في الكلام. فالذي يرحم فقط نسميه راحم، لكن الذي يبالغ في الرحمة ويزيد في الرحمة رحمن رحيم. إذن هما اسمان على صيغة المبالغة يدلان على الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل ظاهرة لا ينكرها إلا من طمس الله عز وجل على بصيرته فصار يفسره بتفسير آخر. الرحمة تطلق على أمرين اثنين، الرحمة تطلق، وهذا مهم أيضا جدا، يعني كان أشياء إنسان يعرفها زيادة على أنه يصحح عمله ويصحح اعتقاده أفضل ما يعرفها، لأنه الرحمة تطلق على أمرين، تطلق على صفة الله وتطلق على ما يخلقه الله أيضا يسمى رحمة. فصفة التي هي من صفات الله، الرحمة التي هي من صفات الله لا شك أنها غير مخلوقة لأنها صفة. لكن هناك الرحمة المخلوقة مثل المطر، سماه رحمة ولا ما سماه؟ يرسل رحمته مثلا، يرسل الرحمة صح. إذن المطر يسمى رحمة. زيد كاين شيء أعظم من المطر بما لا يمكن تصوره وهي الجنة. الجنة هي رحمة، احتجت الجنة والنار كما في الصحيحين، تحاجت الجنة والنار، كانت مناظرة، فقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء، فقالت النار لا يدخلني إلا الجبارون، يعني الناس ذو الجاه ذو المراتب العلى. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملؤها، يعني حتى امتالوا ما تخافش. فسمى الجنة هنا رحمة. فائدة معرفة هذا أنك تدرك جواز أن تقول اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، فهم اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، لأن بعضهم ربما أنكر هذا، قال ما يجوز تقول اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك لأن رحمة الله صفة، كيف يجعلنا في الصفة؟ لا، ليس المقصود هنا الرحمة التي هي صفة، المقصود الرحمة اللي هي مخلوقة اللي هي الجنة. وإن الله خلق الرحمة 100 جزء فأرسل بين العباد جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم الله بعباده يوم القيامة. هذا فضل من الله تعالى ونعمة، نسأل الله عز وجل من فضله. المهم الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة مبالغ فيهما، يعني مبالغ بشدة. لكن كما حدثت المناظرة بين الجنة والنار، ستحدث المناظرة الآن بين الرحمن والرحيم، أيهما أبلغ وأيهما أدل على الرحمة أكثر؟ فهم؟ أيهما أبلغ، الرحمن أو الرحيم؟ وهذا مهم لمعرفة أسماء الله الحسنى، لأن فهمها وإدراك أسرارها من الإحصاء الذي أمرنا ورغبنا فيه، من أحصاها دخل الجنة. فالجواب أن الرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أكثر، الرحمن أكثر من الرحيم، وذلك من وجهين اثنين. أما الوجه الأول، أي واحد يقول قنعني بأن الرحمن أكثر، لأن الرحمن على وزن فعلان، رحمن فعلان، ودائما كلمة فعلان دائما 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 تدل على المبالغة. فالغضبان ليس هو الغاضب بل هو شديد الغضب، فهم؟ والكسلان ليس هو الكاسل بل هو شديد الكسل، والسكران ليس هو الساكر بل هو شديد السكر، والجوعان ليس هو الجائع بل هو شديد الجوع، والشبعان ليس هو الشابع بل هو شديد الشبع، تدل دائما على المبالغة. بخلاف فعيل رحيم يمكن تستعمل للمبالغة يمكن تستعمل لغير المبالغة، مثل سميع مبالغة من السامع، والبصير مبالغة من المبصر، القدير مبالغة من القادر، وهكذا. هناك فاعل تأتي لغير مبالغة، جميل، هل فهمت بأنه شديد الجمال؟ جميل، لا. فلان حليم، هل فهمت أنه شديد الحلم؟ لا، أنه متصف بصفة الحلم. صفة نظيف، هل فهمت أنه نظيف جدا؟ نظيف، وش فهمت؟ أنه نظيف فقط متصف بالنظافة. إذن قال العلماء لا شك أن ما خص جعل دائما يستعمل للمبالغة دائما يكون أعظم وأجل مما يستعمل للمبالغة أحيانا وما لا يستعمل للمبالغة. هذا سهل دائما فعلان للمبالغة، الأخرى قد تأتي للمبالغة قد تأتي لغير مبالغة. الوجه الثاني مما يدل على أن الرحمن أعظم وأبلغ من الرحيم، وكلاهما مبالغ فيهما لكن الرحمن أكثر، وهو أن الرحمن صفة ذات لله سبحانه، صفة ذات، بمعنى أن كلمة الرحمن تقول رحمن ولو قبل أن يخلق عباده دون أن تتعلق بمخلوقاته رحمن، مجرد اتصافه بالرحمة رحمن، فهذه صفة اسمها صفة ذات، فهم صفة ذات أي ما لا تحتاج إلى أن تتعلق بعباده، هي تتعلق بعباده لكن تذكرها دون أن تذكر من تعلقت به هذه الرحمة، هذه صفة ذات. لكن رحيم دائما تتعلق بمرحوم، إذن رحمن لا تحتاج إلى أن تذكر المرحوم، رحيم دائما لازم تذكر المرحوم. وانتبه إلى قوله عز وجل إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، ولم يقل أبدا في القرآن الكريم إنه بالمؤمنين رحمن. إذن رحمن صفة ذات، يعني ولو لم يرحم الله عز وجل أحدا الآن، وإن كان الله عز وجل هذه الصفة ثابتة له دائما، لكن مثلا قبل أن يخلق عباده، قبل أن يخلق عباده فهو رحمن، صفة ثابتة له ولو لم يرحم بعد. رحيم صفة فعلية يوصلها إلى من يشاء من عباده، يوصلها إلى من يشاء من عباده. لذلك تجد السر باش نتعرف لماذا لا يجوز أن نطلق هذه الصفة رحمن على شخص، ما تقولش فلان رحمن عمرنا ما سمعناه، ولا يتصف أحدا بصفة واسم رحمن، إنما يوصف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بقوله وكان بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لم يقل رحمن، ولم يتصف أحد بالرحمن إلا على سبيل التعنت والكفر كمسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه زورا وبهتانا برحمن اليمامة، قال هكذا قالها كما قلوا احنا تعنتا سكارا، وإلا لا يمكن لأحد أن يوصف بأنه رحمن ولكن يوصف بأنه رحيم. هذا فيما يخص، طبعا هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هو أحسن الأقوال، الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل يوصف لمن يشاء، رجحه شيخ ابن القيم وهو أحسن من تفسير كثير من المفسرين يقولوا رحمن بالمؤمنين والكفار ورحيم بالمؤمنين فقط، لا الصواب هو ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. هذا فيما يخص معنى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا نتحدث سويا ونلج الآن بابا واسعا من أبواب المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة، وهي هل هي آية من القرآن، هل هي آية من القرآن؟ ولا شك أن الأقوال لدى أهل العلم إذا أردت أن تجمعها وأن تبحث ما قيل في هذه المسألة تجد خمسة أقوال لهم، وكل لا شك أنه أدلى بدلوه، وكل قد ذكر ما لديه من الأدلة والحجج رحمة الله عليهم. ومجمل هذه الأقوال ومجموعها، أولا منهم من قال إنها آية مستقلة في أول كل سورة، آية مستقلة يبتدأ بها، إذن القول الأول هي آية مستقلة وحدها. ومنهم من قال إنها بعض آية، بعض آية، بعض آية من كل سورة، بعض آية من كل سورة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد، هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، هاي آية، عندهم هكذا قالوا بعض آية من كل سورة. ومنهم من قال إنها آية من الفاتحة، إنها آية من الفاتحة دون غيرها فهي آية مستقلة، يعني وافق القول الأول قالوا عندك الحق في قلت آية مستقلة لكن مع الفاتحة هي آية منها. والقول الرابع قالوا إنما جيء بها للتبرك، جيء بها للتبرك، كتبوها للبركة. الآن قلنا للاستعانة والمصاحبة. ومنهم من قال لا، بل جيء بها للفصل. المهم مناظرة، ولكم أن تتخيلوا خمسة من أهل العلم يتناقشون في هذه المسألة. لا شك أن الحق واحد لا يتعدد، وإذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. والصواب والله تعالى أعلم الذي تدل عليه النصوص والذي رجحه كثير من أهل العلم، أن البسملة آية مستقلة، آية من القرآن قبل كل شيء، هي من القرآن وآية مستقلة، إلا مع الفاتحة فهي آية منها. واحد هنا لازم لها قاعدة، أنا قلنا لازم نثبت ثلاث أشياء: من القرآن لازم لك أدلة، من الفاتحة لازم لك أدلة، صح؟ ماشي من كل سورة بل هي آية مستقلة، لازم لك أدلة. معترك ضخم. إذن ثلاث أشياء لابد من إثباتها قبل ما تقنعني بأنها من الفاتحة، قنعني قبل بأنها من القرآن، ثم أقنعني بأنها من الفاتحة، ثم أقنعني لماذا ليست من كل سورة. علاش الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم منها والبقرة ليست منها آية مستقلة؟ لماذا؟ هذه ثلاث مسائل لابد أن نوضحها ونفهم لماذا هذا ينبني عليه. هذا أمر عظيم على كل حال. وإن كان الحمد لله رب سبحانه وتعالى، ونحن الآن نفسر اسمين كريمين من اسمائه الرحمن الرحيم، من رحمته أنه يؤاخذ العبد بما يعتقد، أن الله يؤاخذك، أنت الآن يؤاخذك بما تعتقد. إن كنت تبذل جهدا لتفهم وعملت بما فهمت فلن يؤاخذك الله ولو كنت مخطئا، هذا من رحمة الله. لذلك قال العلماء: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظنك أنت. يعني الحرام عليه من الحرام الذي يعتقد أن هذا حرام ويفعل خلافه، هذا هو الذي يؤاخذ. إنسان يعتقد جازما مثلا بأن الوتر واجب ثم لا يصلي، هذا هو الذي يأثم. لكن الإنسان يعتقد مثلا أن الوتر سنة مثلا، وهو مثلا عند في الصواب مثلا أنه واجب، فهذا لا يؤاخذ عند الله. فهم؟ مثلا إنسان يعتقد أن الوضوء من لحوم الإبل ليس واجبا، الوضوء من لحوم الإبل يعتقد أنه ليس واجب، وعاش طوال حياته على ذلك، هذا لا يؤاخذ عند الله عز وجل ما دام قد ابتغى الحق، بحث، سأل. أما الذي يعتقد أن الوضوء من لحوم الإبل يجب، وأن أكل لحوم الإبل ناقض الوضوء وهو الصواب، ثم أكل لحوم الإبل ولم يعيد الوضوء، هذا الذي يؤاخذ. إذن التعمد هو الذي يؤاخذ عليه العبد. فكذلك نقول المسألة هذه لابد الإنسان يسأل عنها ويقتنع بما يميل إليه اجتهاده، لأن الذي يعتقد أنها من القرآن وأنها من الفاتحة خاصة فلا شك أنه يجب عليه أن يقرأها في صلاته، لا بد عليه أن يقرأها في صلاته. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر الأدلة على ما سبق سرده من هذه المباحث. أول، أثبت قبل كل شيء أنها من القرآن، قبل كل شيء أثبت أنها من القرآن. تناقش إنسان هكذا قل له قبل بلي هذه من القرآن، بعدين قصر على شيء آخر. أحسن ما يستدل به وأقوى ما يحتج به في هذه القضية بأن من القرآن هو عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا شك أن عمل الصحابة من أقوى الحجج، فما كانوا ليجتمعوا على خطأ، ما كانوا ليجتمعوا على ضلال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد كتبوها بخط المصحف، كتبوها بخط المصحف عند بدء كل سورة إلا براءة، إلا سورة التوبة لم يكتبوها، فكتبوها بخط المصحف. وإليك نقولا طيبة، نقول طيبة من أهل العلم، يعني كلام أهل العلم ليس ككلامنا نحن كما يقول الذهبي، كلام السلف قليل فيه البركة، وكلام الخلف كثير ممحوق من البركة. نقول طيبة، يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 22 في الصفحة 39 بعد 400، يقول: إن كتابتها في المصحف بقلم القرآن. سنفهم شو متى قلم القرآن. الصحابة ما كانوش يعني ما كانوا مثل غيرهم، كانوا يحترزون ويمتنعون من أي لبس في الدين، كانوا يحترزون تمام الاحتراز. عندما كتبوا المصحف الذي يقرأ علوم القرآن وكيف كتب القرآن، يدرك تماما أنهم كتبوا القرآن بخط، وكتبوا مثلا الأعشار، هذا الثمن مثلا ربع، هذا مثلا أين تكون سجدة، كتبوها بحمرة كمثل الآن ترى المصحف اليوم، هذا المصحف الآن المصاحف، لا ترى مثلا الربع والثمن مع في قلب المصحف حتى الإنسان يقرأ ثمن، لا، لابد أن توضع بما يميزها عن المصحف. الصحابة من قبل ما كان لا تنقيط لا شكل، واحترزوا في هذا الأمر، كتبوا القرآن كله بخط، ولكن الأعشار ولكن الأمور التي تدل على السجدات في القرآن الكريم وغير ذلك من الأشياء كانوا يميزونها بخط مغاير. سبحان الله، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بخط المصحف، أي بقلم الذي اختير لكتابة المصحف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الموضع الذي أشرت إليه: فإن كتابتها بخط المصحف في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، دليل على أنها من القرآن. ويوضح ذلك الإمام النووي أكثر في شرح المهذب رحمة الله عليه، يقول: والمذهب أنها، أي البسملة، قرآن. المذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براء إلا التوبة. واحتج أصحابنا بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا على إثباتها في المصحف، على إثباتها في المصحف بخط المصحف. شوف سبحان الله، إثباتها في المصحف بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور. تراجم السور أي أسماءها. فإن العادة كتابتها بحمرة، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس قرآنا بقرآن، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة. سبحان الله، هل يمكن أن يهتم أحدنا أو يتهم أحدنا صحابيا بأنه لم يبلغ شيئا من العلم؟ كلا. هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث يدل على الإرجاء. الناس يفهمون هذا، وإلا احنا منذ صغارنا سمعنا كلمة لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهمنا المقصود من قال لا إله إلا الله بعمل. هو خشي أن يفهم الناس أن كلمة لا إله إلا الله وحدها تكفي، ما حدث بها حتى قارب الوفاة فجمعهم وحدثهم بها. لما أصابه طاعون عمواس بالشام، طاعون أمسكه خشي على نفسه الموت، فجمعهم وقال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وحدثهم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وما حدث بذلك إلا تأثما. شوف حرص عجيب. فكيف يجدر بنا أن نعتقد مثلا أنهم غرروا بالمسلمين ولم يبينوا شيء؟ مجموع الصحابة بلغ الدين، ليس كل صحابي بلغ الدين، لكن مجموع الصحابة بلغوا الدين. وقال أبو بكر البيهقي، شوفوا جيدا، البيهقي من المحدثين: أحسن ما يحتج به هو كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا 113 آية ليست من القرآن؟ صار معاد براءة ما كاش بسم الله. يعني الناس يختلط عليهم الأمر، كيف تكتبون 113 شيء سنشك فيه هل هو من القرآن ولا لا؟ ولا شك أن هذا يفتح بابا للملاحدة في الطعن في الدين، وأن الصحابة ما بلغوا القرآن كما أنزل. لا، لا بد من قولي بأنها من القرآن الكريم. ومن شاء زيادة التثبت من هذه النقول لئلا أطيل عليكم، لأن النقول عادة الإنسان عندما يقرأ نقول أهل العلم يثقل ذلك على أهل المجلس، فأحيلكم على ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هامش المحلى. محلل ابن حزم علق عليه في الجزء الثالث صفحة 252، فبين بيانا شافيا كافيا أنه يستحيل أن يكون الصحابة كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم إلا وهم يعتقدون أنها من القرآن. عمر بن الخطاب كان إنسانا محدثا ملهما، شم رائحة الخوارج أنهم سينكرون في المستقبل آية الرجم. آية الرجم كانت من القرآن ثم رفعها الله عز وجل. والشيخة والشيخ، الشيخ وشيخة إذا زنى يفرجموهما نكالا البتة، هذه آية كانت من القرآن ثم رفعت. ماشي، عمر الخطاب كأنه شعر بأن هناك من ينكر آية الرجم وينكر الرجم أصلا. ماذا فعل؟ لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في القرآن لأثبتها. شو سبحان الله، مش يدل أنهم ما كانوا يكتبون شيء في المصحف خشية أن يلتبس على الناس، لذلك فيظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كتبوا البسملة لأنها من القرآن. أما من قال إنها للتبرك، تبرك فقط، احنا البسملة نتبرك بها لكن ليس للتبرك، يعني ما كتبوها في المصحف للتبرك فقط بل لأنها آية يبتدأ بها. وإلا يعني اللي يقول لك تبرك، يعني تخيلوا العلماء يتناقشوا الآن، قال كيف ماشي التبرك؟ هو اقتنع طبعا بوجهة نظر ابن تيمية والنووي والبيهقي وأحمد شاكر وغيرهم، قال كيف ماشي التبرك؟ يا أخي البسملة يحصل بها التبرك لا شك، لكن لم يكتبوها من أجل ذلك فقط، وإلا كان يحصل التبرك لو كتبناها مرة واحدة في أول المصحف خلاص حصل التبرك، شي يكتبوها عند كل سورة. كان يحصل التبرك بالاستعاذة، لماذا لم يكتبوها؟ أن الاستعاذة يستفيد منها المسلم الاحتراز والتحصن بالمولى عز وجل، وكذلك فيه تغرير بالمسلمين، فيه تغرير يعني سيظن الناس أنها من القرآن وهي ليست من القرآن. أما من قال للفصل أنها أنزلت للفصل وليست من القرآن فذلك أيضا ضعيف شوي، أن الفصل يحصل نعم، ترك تقرأ مثلا سورة الفرقان، ترك تقرأ مثلا سورة أي سورة نبأ، كي تكمل تصير بسم الله الرحمن الرحيم تدرك أنها انتهت وبدأت سورة النازعات. نعم يستفاد الفصل من كتابته، لكن لم يكتبوها فقط من أجل الفصل، كتبوها لأنها من القرآن واستفدنا الفصل. لماذا أقول ذلك؟ عندنا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاء، أغفى إغفاء كالنائم، وتعرفوا أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فاستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ جيدا، فقال أنزلت علي آنفا سورة، فرح النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قرأها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم، فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم أي ينزع، فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الشاهد لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة قبل سورة الكوثر، بدأ بها، فهذا دليل على أن لم تأتي للفصل بين السور، فها هو يبتدئ قراءة الكوثر قبل أن يقرأ أي شيء وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية يبتدأ بها ثم يشرع في السورة التي يريد تلاوتها. ماشي، إذن فهي من القرآن، ليس لمجرد الفصل، ليس لمجرد التبرك، يحصل بها ذلك لكن كتبت لأنها من القرآن. هذوك الأربعة هذوك قنعهم الحمد لله صاحب القول الخامس، فقالوا اقتنعنا أنها من القرآن، لكن أقنعنا أنها من سورة الفاتحة، أين الدليل على أنها من سورة الفاتحة؟ يعني إنسان يقول لك قرأ سورة الفاتحة كاملة قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الآيات. أعطينا الدليل على ذلك. الدليل على أنها من الفاتحة حديثان اثنان، ولولا هذان الحديثان لقلنا إنها آية مستقلة مطلقة. شوفوا يا أخواننا باش نفهم، مع كل الصور آية مستقلة مع الفاتحة منها، ولولا حديثان لقلنا إنها دائما آية مستقلة. لماذا؟ تذكرون جيدا الحديث الذي مر معنا في فضل سورة الفاتحة وفي بيان أسماء سورة الفاتحة، حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة شو هي؟ الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال أبدأ، ما قالش قام بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. إذن شوف سبحان الله الذي لا إله، يعني مقتضى هذا الحديث في صحيح مسلم شو تفهم؟ تفهم أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه لم يبدأ بها. أي والله لولا حديثان اثنان يعني لقلنا ما قاله هؤلاء الجمع من أهل العلم، لكن هناك حديثان والمسلم يمشي مع الأحاديث، وإذا رأى تعارضا في الظاهر يحاول الجمع بينهما قدر الإمكان، لكن لا يضرب هذا بذاك. شوقتنا للحديثين، ما هما الحديثان؟ الحديثان أولهما ما أخرجه الدارقطني رحمه الله والبيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أننا سنختلف فيها. إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. هذا الحديث صححه الإمام النووي وابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير، والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1183 تجدونه بهذا 1183 صححه جمع من أهل العلم ومنهم الدارقطني أيضا. فأعيد لفظ الحديث عسانا نحفظه، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وشرحنا هذه الأسماء. وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. إذن تلاحظ أن هذا نص بأنها من الفاتحة، ولولا هذا النص لقلنا إنها آية مستقلة. الحديث الثاني وهو ما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، أي الدارقطني، وصححه الألباني أيضا رحمه الله في إرواء الغليل في الجزء الثاني صفحة 60. أنا أحيل لأني أعلم أن المسألة شائكة، فلذلك أعلم أن بعضهم يريد أن يرجع إلى مثل هذه الكتب المخرجة لهذه الأحاديث. يقول الدارقطني أو يروي الدارقطني بسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت، شوف منيها، سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. فنلاحظ أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ الفاتحة أنه يجعلها منها. المهم هذا جهد المقل، على كل ما يمكن أن نأخذ كل الأحاديث نجمعها ونحاول الجمع بينها والتوفيق بينها، فنخرج بهذه النتيجة أن الفاتحة، أن البسملة آية مستقلة، زد لكن ليست من السور لكنها من الفاتحة. يدوك يجي واحد يقول خليها آية من كل سورة، وش فيها راح تكفر يعني لما تجعلها آية من كل سورة؟ آية من الفاتحة، آية من قل هو الله أحد، آية من، إحنا ما دبينا على كل. لكن هو الأمر الثالث الذي نثبته، إذا ثبت أنها آية من القرآن أنها آية من القرآن وإذا ثبت أنها آية مستقلة فما الدليل على أنها ليست من السور الأخرى؟ استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة بما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله وابن ماجة أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث كلكم تعرفونه إن شاء الله إن سورة من القرآن كاين سورة من القرآن 30 آية إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يقصد سورة الملك هذا معروف هذا الحديث أن سورة الملك تشفع لصاحبها بالقبر وهناك أحاديث أخرى تدل على فضلها أنها تأتي إذا جاء الملك على صدر الرجل أتت على صدره فقالت إن صدره حواني وغير ذلك الحديث فيه فضل لهذه السورة العظيمة وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الشاهد أين هو؟ لم يعد البسملة من السورة كيف؟ لو عدها لصارت السورة 31 آية هكذا يستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعد منها البسملة لذلك والله تعالى أعلم أنه يختار هذا المذهب أنها آية من الفاتحة فقط لا من السور الأخرى وهي من القرآن الحديث الذي أتينا به الآن الدارقطني وش قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله لو كانت آية من كل سورة لماذا يخص الفاتحة بالذكر هم لو كانت آية من كل سورة لماذا يخص الفاتحة بالذكر كان يقول إذا قرأتم القرآن والسورة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم خصص الفاتحة بالذكر فقط دون غيرها من السور دليل على أنها آية منها والله تعالى طبعا ينبني على هذا المسألة الثانية هذه التي تحدثنا عنها هي آية من القرآن من الفاتحة وليست من باقي السور ينبني عليه واحد منكم الآن تقدم للصلاة بنا دوك يقدموه مثلا يصلي بنا العشاء الله أكبر جاب دعاء الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم وش نقولون عنده الحق ولا ما عنده الحق الإمام مالك رحمه الله ما عنده حتى مشكلة هو ليس من القرآن أصلا فما تقرأهاش أصلا لا في السرية ولا في الجهرية رحمة الله عليه ما كاش مشكلة مع الإمام مالك الشافعي رحمه الله قال هي من الفاتحة إذن أقرأها وأجهر بها إذن الشافعي يجهر الذي يذهب الآن إلى الشام مثلا وبعض البقاع من مصر يصلي عند الشافعية الله أكبر يسمعهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لماذا لأنهم يعتقدون كما نعتقد أنها هي من الفاتحة فلا بد من الجهر بها بقينا احنا دوك برك سمعني باللي قلت آية من الفاتحة وجبت الأدلة ومع البليش قدموني نصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علاش ما جهرت بها يا أخي مفهوم إذن لا شك أن الذي لا يقول إنها آية فلا يقرأ بها ولا يجهر بها ما دام لا يقرأ بها لا شك أن الذي يعتقد كالشافعي أنها آية من الفاتحة جهر بها وكان الأولى والأجدر بنا أن نجهر بها نحن أيضا لأنها من السورة فلماذا لم نجهر بها قلنا والله كدنا أن نجهر بها لأنها من الفاتحة لولا دائما لولا تدلك على أنك تتبع الدليل لولا آثار عن الصحابة رضي الله تعالى بل وآثار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أن آية من الفاتحة لم يجهر بها فنتبعه صلى الله عليه وسلم الأدلة على ذلك طبعا هذا القول أنك لا تجهر بها هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة قول أبي بكر عمر عثمان علي وهو اختيار أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه والثوري وإبراهيم النخعي وابن المبارك وغيرهم، أنهم كانوا يقولون إنها آية وليست من السنة الجهر بها. يتأيد قولهم ذلك بآثار وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت. أولها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أنه قال، أنس بن مالك يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كانت زيادة، لا في أولها ولا في آخرها، في أولها موافقين وفي آخرها بسم الله الحمد لله رب العالمين، فيش بسم فاتحة فيش بسم الله الرحمن الرحيم في الآخر. لماذا قال لا في أولها ولا في آخرها؟ قيل للتوكيد، وقيل يقصد أنه كذلك لم يجهر بها في السورة التي بعد الفاتحة، لم يأتي بها بعد الفاتحة عندما أراد أن يشرع في السورة. حديث آخر عند البخاري أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذان حديثان، وهناك حديث ثالث رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل، فلما كان مختلفا في صحته لم أشأ ذكره. المهم للأمانة العلمية هناك حديث ثالث يستدل به القوم، منهم من يحسنه منهم من يضعفه. وقت الأذان لما زال قال العقيلي رحمه الله، هذا من المحدثين، قال رحمة الله عليه: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث، لا يصح في الجهر بالبسملة حديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضع الذي أشرت إليه آنفا: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في البسملة في الجهر بها، ليس في الجهر بها حديث صريح. المهم هذا ما جاء في المسائل، في المسألتين الاثنتين الأولى بيان معنى بسم الله الرحمن الرحيم، والمسألة الثانية هل هي من القرآن، وإذا كانت من القرآن فهل يجهر بها. بينا أنها من القرآن آية مستقلة، إلا مع الفاتحة فهي آية منها، ولا يجهر بها لعدم جريان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على ذلك. بقي لنا المسألة الثالثة ونختم، والمسألة الثالثة لن نطيل فيها إن شاء الله تعالى، وهي بيان فضل البسملة، ويدخل ضمنها إن شاء الله تعالى أيضا التسمية، فضل بسم الله وفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الناظر الذي ينظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد جليا بأن بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءت مبثوثة في كثير من الأذكار. يعني انظر مثلا إلى كتب الأذكار تجد بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله مبثوثة في مواضع كثيرة، سنذكره إن شاء الله تعالى بعضها بعد الأذان إن شاء الله. فقلنا نصل إن شاء الله تعالى إلى خاتمة الحديث عن البسملة، لنشرع لاحقا في تفسير قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وما جاء في فضل البسملة يعرف ويدرك جليا كما ذكرنا من تتبع الأذكار التي وردت عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام في مواضع شتى وفي حالات شتى، فقد ثبت بها مثلا أمور كان ندركها ونعرفها، لذلك لا داعي للإطالة في سرد الأحاديث فيها، أمور معروفة، ولكن الإنسان يذكر بعناوين هذه المواطن التي تشرع ويندب ويستحب الإتيان فيها بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يخفى على أحد أنه ثبت الأمر بها عند النوم، هذا لا يخفى إن شاء الله تعالى، كقوله عليه الصلاة والسلام: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. ثبت الأمر بها أيضا عند الأكل، والصحيح أن الأمر بها عند الأكل أنه للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بطرد الشيطان بها، أن الشيطان لا يأكل مع الإنسان إذا قال بسم الله. كذلك ثبت الأمر بها عند دخول البيت أن يقول المسلم بسم الله. بل من الأمور التي للأسف قد ضاعت معالمها وانطمست آثارها هو التأكيد على بسم الله عند دخول البيت. صحيح إن العلماء اختلفوا في حديث، وهو قول ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم بيته فقال فليقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، صحيح أنه اختلف في ذلك، وفرضا أنه ضعيف، ليس في الباب غير هذا الحديث. فهناك حديث الصحيحين عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى أن نقول إذا دخلنا بيتنا بسم الله، فإذا أغلقت الباب بسم الله، إذا أطفأت النور تقول بسم الله تبعنا، وإذا أوكأت السقاء، السقاء الشيء الذي تشربه، والإناء الشيء الذي تأكل منه تقول بسم الله. فالشيطان بإذن الله تعالى لا يقترب من أي شيء من ذلك. مهم هذا أمر، أمرنا بالتسمية وبالبسملة في مواطن، المهم بذكر اسم الله عز وجل، فعند النوم، عند الأكل، وعند دخول البيت، كذلك عند الدخول إلى المسجد والخروج منه. طبعا هذه أمور معروفة إن شاء الله تعالى، الإنسان لا يستهين بها، فإنها من السنن، وإن تطيعوه تهتدوا، يعني هذا هو طريق الهدى. كذلك أمر بها عند المعاشرة، معاشرة الزوج لزوجته، أن يسمي الله تبارك وتعالى، فإذا كتب الله له ورزقه ولدا لم يضره الشيطان. عند الوضوء أمرنا بها عند الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا ليس محل بسطه إن شاء الله، سيأتي لاحقا في مناسبات أخرى، لكن الأمر بها عند الوضوء وارد وثابت من 9 طرق كما ذكر بعض العلماء. كذلك أمرنا بها عند الوجع، عندما يجد الإنسان وجعا يضع يده اليمنى على الموضع الذي يوجعه ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هناك عند الوجع من أعجب الأحاديث في ذلك ما جاء في سنن النسائي والطبراني ومستدرك الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى في غزوة أحد. في غزوة أحد حدث شيء يخبر عنه، يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء رهيب، فتقول عندما تسمع هذا الحديث آه لو حدث، يعني آه لو حدث. فيقول جابر بن عبد الله لما كان يوم أحد وولى الناس، ولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار، كان في 12 رجل من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الفتك به، فرصة لا تعوض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم، من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنت، يبقى نشيل الآن أنت، خلي واحد من الأنصار يتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم هؤلاء الأنصار بالشهادة، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا أنكم أنصار بحق، أثبتوها، أنا يا رسول الله. فقال يلا أنت، فصار يتقدم كل مرة واحد، كل مرة واحد، حتى قتل الجميع، لم يبقى إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. فقال طلحة أنا. قال جابر فقاتل طلحة بن عبيد الله قتال 11، قتال 11، يعني كيف يقاتل، يعني لو الإنسان كان يشوف المنظر ذاك قل بلي ليس له يدان فقط، له 40 يد، قاتل قتال 11، لا تدري كيف كانوا يقعون أمامه. المهم حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسي، اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، حسي كما يقولوا أي هكذا، حسي. النبي عليه الصلاة والسلام علم سبحان الله في ذلك الوقت، وقت تقطع فيه رقاب، باش الناس ما تستهيش بهذه الآداب، في وقت رأي تقطع فيه رقاب وتسير فيه دماء يعلمه السنة. فقال عليه الصلاة والسلام آه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو قلت بسم الله لما ضربت، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والملائكة والناس ينظرون. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط الأمر بهذا الأمر العظيم، الملائكة مؤيدة عند الوجع، عند حدوث شيء كذلك عند الوجع وعند الفزع. وإنسان ينخلع بشيء لتعثر أو لسقوط شيء أمامه يفزع. فالحديث معروف في ذلك في مسند إمام أحمد رحمة الله عليه، عن طبعا كذلك رواه أبو داود عن أبي المليح عن رجل من الصحابة لم يسمه فهو اسم مبهم، قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت وراءه، فعثرت دابة فقلت تأس الشيطان. شوف تأس الشيطان، سب الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تأس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، يتعاظم ويقول بقوتي أي قهرته. ويريد منك أن تقول تأس الشيطان، يريد أن تسبه. ماذا نقول؟ قال ولكن قل بسم الله، قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الدب، مثل الدباب. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرشدنا إلى ما هو أولى وأغلى وأعلى وأحرى وأجدر من كل كلمة تعس الشيطان. فما لا تسأل عن غير ذلك، هذا يقول يا بابا وهذا يقول يا إما، فما لا تسأل عنه تعس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله عند الفزع، عند حدوث شيء مثل هذا قل بسم الله. أمر بها أيضا عند الذبح، ولا شك أن الأمر بها الأحوط فيه أن يقال إنه يجب وشرط صحة للذبيحة. كذلك أمر بها عند الصيد، إذا أرسلت سهمك أو أرسلت كلبك أنت ترسل وتطلقه قل بسم الله، يلا أطلق كلبك بسم الله وارمي سهمك وقل بسم الله. وعند الرقية بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، وعند تلاوة القرآن وغير ذلك من الأمور الجليلة والدقيقة، فينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها، ويتذكر جيدا أنه يذكر اسم الله ملك السماوات والأرض الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، السلام عليكم.